بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا على موقع المسلم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة في الدرس 12 من دروس مختصر الصواعق لهذا اليوم 23 من شهر ربيع الثاني من العام 26 بعد 400 للهجرة. وأحب أن أنبه في بداية الدرس إلى أن الأسبوع القادم إن شاء الله والثلاثاء القادم إذا أحيانا الله وإياكم سيكون درسنا الأخير قبل الإجازة الصيفية. الثلاثاء القادم اللي هو الدرس 13 سيكون هو الدرس الأخير، ثم يوقف الدرس شهر جماد الأول وجماد الثانية ورجب، ونستأنف بإذن الله في بداية شعبان مع بدء الدراسة في المملكة بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يزال يناقش هذا الموضوع الضخم الذي فتح على الأمة بابا من الشرور عظيمة لا تزال تعيش في براثنها إلى اليوم، وهو باب التأويل. عقد فصلا في قوله: فصل في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام. أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. هذه أقسام الكلام من ناحية ما يقبل التأويل وما لا يقبله. القسم الأول يقول: قسم ظاهر لا يقبل أي تأويل، مثلا كلمة الرجل لا يمكن أن تحملها على معنى غير مرادها أبدا، كلمة المرأة كلمة، وهكذا. القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراده لكن قد يحتمل أمرا آخر. سيبين أنه إذا كان يحتمل أمرا آخر فلا بد أن تأتي قرينة تصرفه من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد. القسم الثالث: المجمل الذي يحتاج إلى بيان. سيعرض رحمه الله لهذه الأقسام الثلاثة ويوضحها لنرى هل للمؤولة حجة في صرف ظواهر القرآن الكريم والسنة النبوية وخاصة في توحيد الأسماء والصفات عن مراد الله إلى مرادهم الذي لبسوا هذه المعاني. لنرى ماذا يقول رحمه الله. قال في الأول: يحيل دخول التأويل فيه، أو يستحيل دخول التأويل فيه، إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات والتوحيد. إذن نصوص الصفات والتوحيد يستحيل دخول التأويل عليها لأنها وضعت للمعنى الذي سيقت من أجله. قال: وأن الله مكلم متكلم، آمر ناه قائل مخبر موص حاكم واعد موعد مبين هاد داع إلى دار السلام، وأنه تعالى فوق عباده عال على كل شيء مستوى على عرشه، ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شأن فعال لما يريد، وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع يطاع ولا ظهير، وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية، وأنه يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه يسمع الكلام الخفي
كما يسمع الجهر ويرى ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة كما لا يخرج عن علمه وتكوينه، وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم تصعد وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة ويبعث من في القبور، إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلولها، وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والذكر والأنثى على مدلولها، لا فرق بين ذلك البتة. فهذا القسم وسلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا، خط تحت هذه العبارة. فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا، لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا، ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير. إذن هذا القسم أيها الإخوة، كما أن الناس حتى المخالفين لنا في الاعتقاد يتفقون معنا على أن دلالة العشرة لا يمكن أنها تدل على أربعة أبدا، ودلالة الثلاثة لا يمكن أنها تدل على واحد، بل الثلاثة للثلاثة والواحد للواحد، الشجرة، البر، البحر، اليابس، الحامض، العلو، الذكر، الأنثى، هذه بيننا وبين المخالفين اتفاق على أن هذه الألفاظ وضعت لمدلولها الذي سقت من أجله. قال الشيخ مثلها بالضبط ما ورد في آيات التوحيد والأسماء والصفات، لا يمكن أن تحمل على غير مدلولها الذي وضعت من أجله. وضرب بأمثلة من صفات الله أنه سبحانه وتعالى عال على عرشه، وأنه سميع وبصير وحي وعليم وقدير، وأنه الذي يحيي ويميت وكل يوم في شان، وأنه يدبر لخلقه، وأنه سيذهب بهذا العالم ويبعثه في القبور. كل هذه على وجهها الصحيح الظاهر أن تحمل هذه الآيات والنصوص، ولا يمكن حملها على غيرها. فلو أن أحدا فتح التأويل في هذا لعاد الشرع كله باطلا مؤولا والعياذ بالله، وهذا لا يقول به من في قلبه ذرة من إيمان على الأطلاق. واضح القسم الأول؟ حد عنده فيه إشكال قبل ما نمضي إلى غيره؟ طيب، قال القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل. شوف ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام رحمهم الله، أظن ولا أقول هذا عصبية لهم، لكن أقول فيما أعلم أن هذه المدرسة التي قادها شيخ الإسلام لا يوجد في تاريخ المسلمين، طبعا ما أقول من الأمر مقصور عليهم، لا، بل هذه طابع علماء أهل السنة، لكن هذه برزت في شيخ الإسلام وتلاميذه خاصة ابن القيم بعد شيخه، وهي قضية التقعيد والاستنباط للخصم بما لا يحصل الخصم أحيانا أن يفعل لنفسه. هذه ثابتة في مناقشة شيخ الإسلام، والذي يقرأ التسعينية أو غيرها من كتبه أو التدمرية أو غيرها يجد هذه واضحة، يستنبط لمخالفه ويدلل له ويسوق كلامه بأسلوب لا يحسن هذا الخصم أن يفعله. هذا يدلك على التجرد ويدلك على ملكة العلم لدى هؤلاء الرجال وهؤلاء الأعلام رحمهم الله، وأن هدفهم الحق، وليس طابعة أنه يغمغم أو يغطي على حجج الخصم حتى يتجاوزها، لا، بل يستنبط لها أحيانا ليكر عليها بعدين بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق بإذن الله. على هذا المنهج يمشي ابن القيم كما تلاحظون. قال: ما هو القسم الثاني؟ ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل؟ فهذا ينظر في وروده، فإن اضطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره منفردا عنها، فيؤول حتى يرد إلى نظائره. وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم باضطراب كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة. هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. يعني لو أن إنسان جرت عادته في استخدام لفظ أنه كلما كلمت في هذا اللفظ تفهم المراد، ثم جاء مرة من المرات وشد وذهب إلى معنى آخر، أنت أيها السامع لأنك ألفت على إيش مراد فلان وهو يتكلم، سترد هذا المعنى الجديد الذي اخترعه اليوم إلى المعاني أو إلى المعنى الأصلي اللي تعودت أنك تسمعه منه. سيأتي بأمثلة على هذا. قال: وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه أو قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضع فحمل عليه. فهذا شأن من يقصد البيان، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. الآن سيأتي بالأمثلة. مثال ذلك قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ كلمة إيش؟ استوى على. فتأويله باستولى باطل. حط خط تحت هذه الكلمة. فتأويله باستولى باطل. وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتفطن لهذا واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. معنى هذا الكلام: كلمة الرحمن على العرش استوى في مواضعها السبعة اللي تعلمونها في القرآن الكريم، يقول لو أنها جاءت بمعنى استولى على ما تدعوه كتب المؤولة، ثم مرة من المرات شذت ووردت بمعنى أو وردت بلفظ استوى، كان يلزمك أنت أيها المخاطب أن تحمل استوى هنا على أنها إيش؟ استولى. ليه؟ لأنك ألفت أن المرات اللي جت كلها بها دائما استولى، المرة اللي شذت وجاءت إيش؟ استوى، فعقلا تعودت على أنها دائما يقول استولى أنك ترجع لها. طيب ما دام الأمر كذلك، هل الذي ورد في القرآن استولى ولا استوى؟ استوى. طيب يأتي الأثر، هل وردت مرة واحدة بمعنى استولى حتى نردها إلى معنى استوى؟ يعني شو كيف الإنصاف؟ يقول لو أنها وردت ولو مرة دلت من حين نرجعها، فكيف أصل وهي لم ترد ولا مرة لا في الكتاب ولا في السنة؟ إذا فمن يفسر الاستواء بالاستيلاء يكون مبطل ولا محق؟ مبطل، لأنها ما وردت في الاستعمال ولو مرة واحدة. فكلام من فسر الاستواء بالاستيلاء مبطل. وأذكر أن أحد طلاب العلم في درس جدة قبل تقريبا 11 سنة في هذا الكتاب جاب تعقيب لطيف جدا، قال: حتى الذين استشهدوا ببيت الأفضل قد استوى، ترى شيخ هذا حجة عليهم وليس لهم. قلت: كيف؟ قال: أصلا اللي استولى على العراق هو عبد الملك بن مروان، ما هو بشر. شوف كيف طلبة العلم الأذكياء. قال: حتى على كلامهم هم مستشهدون ببيت هل أخطر النصراني أنه قد استوى بشر على العراقي، يعني أنه استولى. هذا الكلام نقول نكذبكم فيه، لأن من الذي استولى على العراق؟ بشر هذا ولا عبد الملك بن مروان؟ لما قيل هذا البيت، هل الذي مستولى على العراق هو الدولة الأموية عبد الملك بن مروان. حتى على كلامكم ما يمشي حد معانا. قلنا أن الاستشهاد بهذا البيت مردود وباطل، ولا يستشهد بديك الأخطر النصراني المثلث الكافر على عقائد رب العالمين ونصوص الشرع المبين. سيستطرد الشيخ رحمه الله في الأمثلة ليبين أنه استعمالك اللفظ في عدة موارد لو شذ مرة لوجب عليك أن ترجع هذه المرة إلى ما اطرد وكثر استعمالك في هذا اللفظ. قال: ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا. الآن بيأكد الحديث: ترون ربكم، تنظرون إلى ربكم، قوله تعالى إلى ربها ناظرة، ولم يجي في موضع واحد ترون ثواب ربكم فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. بالمناسبة من أشد المخالفين لنا في مسألة الرؤية المعتزلة والخوارج، وخاصة الإباضية الذين لا يزالون إلى اليوم. ومن إفكهم أنهم يقولون إن معنى إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثوابه. طيب الآن لما تنتظر مكافأة مثلا ولله المثل الأعلى ويطول بك هذا الانتظار، هذا تنعيم لك ولا عذاب لك؟ ها؟ نعم عذاب. إذن يأتي السؤال: هل الله يوم القيامة يريد إغداق نعمه وفضله على عباده المؤمنين ولا تعذيبهم؟ التنعيم تبارك وتعالى. فهل انتظار الثواب يوم القيامة تنعيم للمؤمنين ولا إعنات لهم؟ إعنات لهم. فهذا من وجوه الرد على من يقولون أن النظر هنا بمعنى الانتظار. الأمر الآخر أنه مر كما تعلمون معنا في التدمرية أن الفعل إذا عدي بإلى فلا يحمل إلا على الرؤية البصرة. إذا قلت نظرت إلى فلا يحمل نظر إلى إلا على البصرية. فكيف وسيأتينا في الحديث مؤكدات كثيرة لهذه الرؤية وأنها حق، بل أعظم نعمة أيها الإخوة نسأل الله يجعلنا يقبل أصحابها هي لذة النظر إلى وجه الرب الكريم، حتى أن المؤمنين ينسون جميع ما هم فيه من النعيم من لذة تمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم الذي آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه، فلما جاء يوم القيامة أحله تبارك وتعالى النظر إلى وجهه، كما أنه عذب الكفار بقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش لمحجوبون. فحجبهم حجبهم عن أي شيء؟ حجبهم عن الرؤية. قال: ونظير ذلك، ثم قال الشيخ: ولم يجيء في موضع واحد إلا بمعنى تنتظرون الثواب، ولو ورد على افتراض لوجب إرجاعه إلى ما استخدم فيه لنظر إلى لا تكون إلا على الرؤية البصرية. قال: ونظير ذلك اضطراد قوله: وناديناه يناديهم وناداهما ربهما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إذ ناداه ربه ونظائرها. ولم يجيء في موضع واحد أمرنا من يناديه ولا ناداه ملك، فتأويله بذلك عين المحال. المؤولة يؤولون كل نصوص النداء في القرآن بأن الملك هو الذي نادى، وهذا كذب، لأن الضمير أطلق على الله في صيغة المفرد وأطلق عليه بصيغة الجمع من باب التعظيم، فلا تحمل أبدا ولم يرد واحد ولا نص واحد من نصوص المناداة على أن المراد بها الملك. ولو ورد هذا النص لوجب إرجاعه إلى الاضطراد في استخدام المناداة التي هي لائقة بجلال الله تبارك وتعالى. ونظير ذلك قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول الحديث في نحو 30 حديثا. طبعا حديث النزول لا أخفاكم من حديث متواتر يا أخوة، وقد نص على هذا الثاني في نظم المتناثر وغيره من أهل العلم. قال: كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى، ولم يجي موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا، يعني واحد من الملائكة، حتى يحمل. صحح، مكتوب عندك حتى يعمل، لا الصواب حتى يحمل. ولم يجي موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا حتى يحمل ما خرج عن ضائره عليه. وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا، وإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية. حط خط تحت هذا الكلام، ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاء إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. رحمة الله عليك ابن القيم يقول: هؤلاء المبطلين إذا جاء الكلام عن شيوخهم قالوا هذا كلام الشيخ ما يقبل التأويل، لكن كلام رب العالمين يقبل التأويل. ومن هنا تعرف في هذا الموضع كيف وسع ابن القيم تبعا لشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا مصطلح التجهم، أصل الجهمية لمنصبين لجهم بن صفوان، لكن لما سار التأويل وانفتح باب الشر يدخل في هذا القضية من تبعهم ووصل إلى مرحلة الفيض. من هنا وسع مصطلح التجهم. يقول: هؤلاء الذين لو احترموا النصوص الشرعية لقالوا إنها ظواهر سمعية، وأما الذي عارضها عندهم فهي أفهامهم التي سموها قواطع عقلية. إذن قواطعهم العقلية وهي آراء الرجال وأفهامهم مقدمة عندهم على كلام رب العالمين الذي سموه ظواهر سمعية. ومن هنا تعرف قاعدتهم التي يقولون: إذا تعارض النص والعقل قدمنا العقل لأنه مناط التكليف، ونحن نكذبهم بهذا ونقول لا، إذا تعارض العقل مع النقل وجب تقديم النقل، لأن النقل وحي معصوم نازل من رب العالمين أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأما العقول العفنة التي يعتريها المرض والهوى والهبال والجنون والهوس والغيبوبة والمرض والضعف، كيف تكون حكما على خصوص الشارع الحكيم؟ كيف تقدم على هذا؟ وهذا أيها الإخوة بلاء بليت به الأمة إلى هذا اليوم، أنهم إذا تكلم منظر أفكارهم لا يقبلون تأويل كلام هؤلاء الرجال، وإذا جاءت نصوص الشارع المعصومة سلطوا عليها سلاح التأويل. فنعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الهوى، وهذا الفعل هو عين اتباع الهوى، وقد حذر الله من الهوى في 114 موضع من كتاب الكريم، وأنه يؤدي إلى الهاوية وإلى الهلاك. هذا هو الهوى الذي يسمي نصوص الشارع ظواهر سمعية، ويسمي أفهام الرجال العفنة قواطع عقلية. طيب نأخذ بقواطع من؟ يسمينها قواطع، قواطع كنت ولا قواطع فلان ولا قواطع علان، من يقول الميزان أن نصه الذي قاطع؟ هذه قضية لابد أن يعيها كل مسلم ويعيها طلبة العلم ويبصروا الناس بها. لا يقدم على كلام الله ولا كلام رسوله أي فهم أحد كائن من كان، ولو كان أذكى الناس ولو كان أعلم الناس، إذ الوحي مصدر معصوم، وأما عقول الرجال فينتابها من الآفات ما ينتابها. قال الشيخ: القسم الثالث. إذن الآن عرفنا القسم الأول الذي لا يمكن تأويله على الأطلاق. القسم الثاني أنه يفترض الشيخ أن أي لفظ استعمل في معنى واضطرد وتواتر استعمال هذا اللفظ ثم مرة من المرات شذ فذهب به أو نطقه إلى معنى المؤول، لوجب رد هذا المؤول إلى المعاني اللي كان متعود على الإطلاق. فكيف وهو لم يرد في الشرع أصلا أن نصا واحدا استخدم في معنى مؤول حتى نرجعه؟ واضح؟ ناتي للقسم الثالث. قال القسم الثالث: الخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون بيانه منفصل عنه. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة. قطعت هذا الكلام. إذن القسم الثالث أن يأتيك نص مجمل، هذا المجمل يحتاج إلى بيان، إما أن يكون البيان في نفس النص أو يكون البيان خارجه. يقول الشيخ هذا المجمل الذي أحيانا يتأخر بيانه لا يوجد في كتاب الله منه شيء، بل كل مجمل ورد في كتاب الله وورد في السنة المطهرة بيانه في نفس نصه، لأنه قاعدة كما تعلمون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كل نص مجمل ورد في القرآن أو في السنة فبيانه معه ملاصق وملازم له، وسنعطي الأمثلة على ذلك. قال وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور، بل إذا تأمل من بصره الله تعالى بطريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره، وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن يشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه بكليمه بالمصدر المؤكد، وكلم الله موسى إيش تكليما، أين المصدر المؤكد؟ كلمة تكليما الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كما تقول العرب مات موتا ونزل نزولا ونظائرا. إذن لو أن إنسان قال المراد بكلام الله كذا أمره أو كذا إلى آخره، قال لا، لما أكدها بالمصدر ما يحمل إلا على الكلام الحقيقي. ولهذا المعلق جزاه الله خير المحقق الكتاب نقل عبارة عندكم في الهامش رقم واحد جيدة اللي هي للإمام ثعلب وهو من أئمة اللغة في تاريخنا، قال لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول قد كلمت لك فلانا بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت إليه رسولا، فلما قال تكليما لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله تعالى. ونقل عن النحاس كلمته تكليما لم تكن إلا من الكلام الذي يعرف، فأخبر الله بخصيصاء الأنبياء ثم أخبر بما خص به موسى عليه السلام، ونقل نقولات كثيرة في ذلك. قال ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائره. ومن ذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنصه يسمع، لأنه قال قد سمع الله ثم أكدها بقول إن الله سميع. ولقد قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعرفون كم بيت عائشة كم يا أخوان، هو الحجر النبوي اللي مكفور فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يعني يمكن ما تطلع ثلاثة في أربعة ثلاثة في ثلاثة. أقسمت أم المؤمنين أنها في طرف الغرفة أو في طرف البيت في غرفة واحدة، والمجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنا ما أسمع إلا همهمة وقد سمع الله كلامه من فوق سبع سماوات. ليه؟ لأنه سميع بصير. شوف في طرف البيت، في طرف الغرفة، وما سمعت الكلام كله، لأن بشر سمع محدود، لكن رب الأرض الذي يعلم السر وأخفى السميع البصير سمع كلامها من فوق سبع سماوات. الناس لما تستحضر أيها الإخوة مثل هذه المعاني، هنا تقدر الله حق قدره، هنا تخاف الله الذي يعلم السر وأخفى. ما هو الشيء اللي أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد ولم يخطر لك على بال. قد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيفكر في المسألة الفلانية في يوم كذا، في ساعة كذا، بما هو كذا وكذا، كل هذا قد سبق في علم الله. إذن التأويل أيها الإخوة يذهب بحلاوة هذه النصوص ولا يزرع هيبة رب العالمين في القلوب، كما سيمر معنا أيضا في النصوص الأخرى. هذا التأويل يطفئ نور القرآن وسراجه المبين الذي أعجز العالمين جميعا. هذا التأويل بلاء ومصدر آسن حين يسلط على هذا النبع الصافي. قال: ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها كما يجوزه أصحاب التكليف ما لا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل الإشكال. ونظيره: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن ذلك: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره وإنما يكلف نفسه. ماذا فعل؟ أتبعه بقوله وحرض المؤمنين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلفهم به وإنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم. يعني لما قال الله له تبارك لا تكلفوا لنفسك، ما كان خلاص الناس ما لكم مالهم، لا، موقف من المؤمنين وحرف. فجاء في نفس النص علشان يرفع التوهم قوله وحرف المؤمنين. ومن ذلك قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إهام. فمنها قوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لئلا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رد أو غير ذلك. يعني لو أن الله قال واتبعتهم ذريتهم، خلاص إذا البر والفاجر يلحقون بهم، قال لا، بإيمان. فكلمة بإيمان بيان من هم الذرية الذين يستحقون فضل الله، لأن الله تبارك وتعالى يسبق على عباده المؤمنين يوم القيامة، يكون الآباء مثلا في درجة عليا والأبناء في درجة سفلى، لكنهم كلهم مؤمنين. فيرفع الله تبارك وتعالى الأبناء من الدرجة السفلى فضلا منه إلى درجة الآباء. لماذا؟ لتقر أعينهم باجتماعهم بأبنائهم، وليكون هذا من تمام النعيم. يأتيك قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم الآباء. لأن قد يتوهم إنسان يقول طيب ما دام أن هذا يجمعهم، طيب ممكن ينزل الآباء من الدرجة اللي هو فيهم شوي ويرفع الأبناء شوي حتى يلتقون في الوسط. لا، هذا ما يليق بفضل الله، لأنه يترتب عليه أن نقص من قدر الآباء ودرجتهم. لا، من هنا جاء رفع الإهام في قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن فعله بالأبناء ما داموا مؤمنين بهذا القيد أن يلحقوا بالآباء لم ينقص شيء من درجة الآباء، وإنما كان هذا من تمام فضله على الأبناء بالرفع وعلى الآباء بجمعهم بذريتهم في درجة واحدة حتى تقر عينهم. نسأل الله أن نكون وإياكم من ذلك. قال: ومنها قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء، لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية. فأزال هذا الوهم بقوله وما ألتناهم من عملهم، أي ما نقصنا الآباء بهذا الإتباع شيئا من عملهم، بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم، وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. واضح لما هو واضح؟ لكن لو كان الآباء أو الأبناء جالس في الأمرين، أحدهما كافر يلحق به، ولهذا الله تبارك وتعالى قطع الولاية، قطع النصرة، قطع كل العلاقة ما دام يوجد الكفر، كما تعلمون في قصة نوح عليه السلام مع ابنه، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، كما قطعها مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمه ومع غيره من أقاربه، وكما قطع هذه قصص كثيرة جدا، وكما قطعها بين فرعون وزوجه وغيره، لأن على أول تقرار الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. قال ومنها قوله كل امرئ بما كسب رهين، فلا يتوهم متوهم أن هذا الإتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار. إذن الإتباع والإلحاق خاص بمن؟ المؤمنين. قال فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه، وقد يثيبه من غير كسبه، يعني قد يثيبه من غير كسبه، هذا فضل من سبحانه وتعالى، مثل ما أثاب هؤلاء الأبناء وألحقهم من الدرجة العليا اللي فيها أبائهم. ومنها قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلما أمرهن بالتقوى التي شأنها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهينا عن الخضوع بالقول. ومنها قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر. وأنتم تعلمون في هذا قصة الصحابة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية حط له خيط الأبيض وخيط الأسود، جلس يأكل ويشرب لين أسفر الوقت، فلما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عجب منه وتبسم وضحك صلى الله عليه وسلم، وكأنه مازح بأنه يعني إنه أستاذك يعني غرك أو شيء من هذا، فنزل قوله تبارك وتعالى من الفجر. إذن بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود هل هو في الأشياء المادية ذي أنك تجد حبلين مظهورين، أم المراد خيط النهار وخيط الليل؟ الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر يعرفها من يسافر مثلا إلى البرية ثم يطلع عليه الفجر، يرى فعلا في السماء خيط بياض الفجر ويرى سواد الليل المدبر. لكن الآن المدنية مع الأسف لمبات الشوارع والنور وكل شيء طمست، يعني وإذا تجد أناس أو أجيال ينشأ والله ما يعرف إيش الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأنه ما رآها. لكن متى يراها الإنسان أو لو أراد التحقق فيها؟ لو مثلا سافر وبيت في البر ثم لما جاء الفجر نظر إلى المشرق لرأى كيف أن الصبح أبلج وظهر خيطه أبيض في السماء، بياض في السماء واضح. وإذا نظر الغرب يشوف السواد المدلهم، الليل باقي في جهة الغرب مدلهم سواده. فرفع تبارك وتعالى التوهم في قضية الخيط الأبيض والخيط الأسود بقوله تبارك وتعالى من الفجر. إذا لاحظوا أيها الإخوة كل نص ورد في هذه الأمثلة فيه إجمال أو احتمال أن يتوهم فيه متوهم فهما من الأفهام جاء في النص ما يزيله. كذلك في السنة النبوية الله تبارك وتعالى أمر في القرآن بنصوص مجملة بإقامة الصلاة. طيب هل ورد في القرآن عدد ركعات الظهر والمغرب والعشاء؟ ها؟ لا. من الذي بينها؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة الله أمر بها في القرآن. طيب كيف عرفنا نصيب الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر وعروض التجارة؟ من الذي وضحها؟ السنة النبوية. الحج أمر الله بالحج وذكر فيه معالم، لكن كيفية أعمال الحج في كل موضع كان يقول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فالسنة شارحة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله، وهي وحي من الله لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. قال ومن ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهم يتوهم استقلاله، استقلاله بها يعني إنه لمن شاء منكم ما لله علاقة في هذا الموضوع، هذا موضوع مواضع القدر. أزال سبحانه وتعالى هذا التوهم بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ونظير ذلك قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا متى إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فلعل متوهم أن يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء، يعني يقول الله صح وعد ما في ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، لكن قد يجوز أن الله يخلف وعد، قد يتوهم إنسان هذا الكلام. قال فلعل متوهما أن يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به، فأزال ذلك بقوله ومن أوفى بعهده من الله. الجواب إيش؟ لا أحد أوفى بعهده من الله، ما هناك أحد أوفى بعهده من الله تبارك وتعالى. إذن لا يمكن لهذا التوهم أن يرد بقوله ولإزالة هذا الوهم بقوله ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى من الله في وعده تبارك وتعالى. الموضع القادم أرجو أن تنتبهوا له، هذا الدليل أيها الإخوة يعتبر أكبر قاصمة لفكر المؤولة وخاصة الأشاعرة، وهو من الأمور التي يعتبر صفعة في وجه التأويل الباطل، لأنهم شغبوا في هذه القضية شغبا كثيرا جدا. قال ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كل نص ورد فيه الإتيان لا يفسره الأشاعرة إلا بإتيان أوامر الله أو إتيان ملائكته، يقول لك لا هذا جائز في الحذف، وإنما المراد فالله أكذبهم في هذه الآية، فصل وبين المجيئات الثلاثة، مجيء الملائكة، مجيء الله على وجه اللائق بجلاله، مجيء إيش؟ آيات الله، فلم يبقى مجال للتأويل. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا أتي الملائكة أو يأتي ربك، طبعا قد يقولون المراد يأتي ربك يأتي إيش؟ أمر ربك. قال أو يأتي بعض آيات ربك، فلم يعد. طيب لو أن فسرنا أنه يأتي ربك أي أوامره أو آياته وبعدها جاءت ويأتي أو يأتي بعض آيات ربك، وش يترتب على هذا الفهم؟ ها؟ غير التكرار، لا في أفحش من هذا. إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أخوان أن كلام الله فيه لغو، حاشا وتعالى كلام الله يكون فيه لغو، يعني مو فقط التكرار، أحيانا قد يكون التكرار له فائدة، والتكرار موجود في القرآن للتأكيد لغيرها، لا يكون يترتب عليه أن الكلام فيه لغو في حشو، لكن الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين بين الإتيان الثلاثي، إتيان الملائكة، إتيان الرب على وجه اللائق بجلاله، إتيان آيات الله تبارك وتعالى. قال فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفعه، صح مكتوب عندك ورفع، صواب ورفعه بقوله أو يأتي بعض آيات ربك، ورفعه صححته بقوله أو يأتي بعض آيات ربك، فسار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع أي تقسيم أو تنويع؟ إتيان الملائكة، إتيان الرب، إتيان الآيات. فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القبر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه. فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام. انتبه معي، هذا النص أيها الإخوة من أعظم النصوص العقدية التربوية للأمة. لما تقرأ على الناس هذين النصين من ناحية النعمة والأمل، ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب في الظهيرة، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. هذه أمنية كل مؤمن، فإنه شبه الرؤية بالرؤية، تحققت رؤية كل الشمس بدون سحاب، وتحققت رؤية كل القمر ليلة البدر بدون سحاب، إذا ستتحقق للمؤمن رؤية الله بدون حجاب يوم القيامة. فشبه الرؤية بالرؤية ولن يشبه المرئي بالمرئي. ما قال إن الله كالشمس والقمر، انتبه، هذا كلام شرح في التجمرية بما يغني عن إعادته. إذا تحقق رؤية الشمس والقمر بدون سحاب في الدنيا مثلها تحقق رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة. نسأل الله أن نكون جميعا من أصحاب تلك الرؤية. ولم يشبه المرئي بالمرئي، ما قال إن الله مثل الشمس والقمر، لو قال هذا تشبيه، هذا ما يجوز تشبيه الله في خلقه تبارك وتعالى. طيب النص الآخر الذي سيزرع المراقبة فعلا في نفوس الناس: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هذا الذي يزرع الهيبة في قلوب الناس، إنه لو قيل لواحد منا: أنت ستقابل الملك الفلاني يوم غد ويكلمك مباشرة، لأخذت تجمع العدة وتتفقد نفسك، هل أنت قد أخطأت؟ هل أنت ذلفت بكلام؟ سترتب عباراتك؟ ستنظم هندامك؟ يعني لقاء غير عادي، صح هذا الكلام ولا غير صح؟ صحيح، سيكون الكلام مو مثل لما تقول بقابل فلان ولا علان. فما بالك إذا كان اللقاء مع من؟ مع ملك الملوك. قال يكلمه: ما منكم، يعني كلكم، إلا سيكلمه ربه ليس بينه حاجب ولا ترجمان. جرت عادة الملوك في القديم أن يوضع الستر بين الملك والخليفة وبين من يتكلم، هذا عادة من النمط. وقضية الترجمة باقية هي اليوم وإلى غد، أي إنسان سواء مع ملك ولا مع غيره، أي إنسان لك منه غرض وهو لا يتقن اللغة التي أنت تتكلم بها، فأنت وهو محتاجين إلى ترجمان يعبر وينقل الكلام بينكم، مثل ما تحتاج الآن إذا كنت بتكلم أحد باللغة الإنجليزية يترجم باللغة الإنجليزية أو إلى أي لغة من لغات العالم وأنت لا تتقن هذه اللغة. لا، لكن الله تبارك وتعالى ما يحتاج ترجمان، لأن الذي خلق هذا العالم كله وجعل من آياته اختلاف ألسنتهم وألوانهم هو الذي يكلم كل واحد منهم بلا حاجب ولا ترجمان. هذا الأمر أيها الإخوة، لما الناس تستحضر مثل هذا النص تراقب الله جل جلاله. تخيل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقف كل واحد منا بين يدي الله ويكلمه بلا حاجب ولا ترجمان. ما هو الأمر الذي سنهيئ أنفسنا لحين نقابل الله؟ إنه لو قيل لك تقابل جبريل يسأل كذا، يسأل أحد، يسأل أحد الأنبياء، يعني مهما كان مخلوقين، لكن الله جل جلاله سيكلم كل واحد منا بلا حاجب ولا ترجمان. هذا الأمر هو الذي يزرع الرقابة الإيمانية في النفوس، لأن سأقف بيني يكلمني، ما ينفع إنك كنت صاحب المنصب الفلاني ولا والد فلان ابن فلان، ولا عندك الشهادة الفلانية ولا عندك الأرصد الفلانية، ولا أنك الفقير اللي ما حد ينتبه له ولا حد يدري عنه. لا والله، ما منكم نص شامل إلا سيكل مربى وبدون حاجب وبدون ترجمان. هنا نقول لأنفسنا جميعا فلنتق الله ونعد لهذا الموقف حقه وقدره، لأن الله سيناقش. والدليل على هذا الحديث الذي ورد لما يتكلم الله مباشرة مع فيقول عبدي ألم تعمل الذنب الفلاني في اليوم الفلاني؟ قال بلى يا رب. قال سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يسأل عبدي ألم تعمل الحسن الفلانية في اليوم الفلاني؟ شوف الأدب. قال أنت أعلم يا رب. قال فإني قبلتها منك في الدنيا وأكافئك عليها وأثيبك عليها اليوم. نسأل الله أن نكون أيها الإخوة ممن يقررهم الله تبارك وتعالى بحسناتهم ويعفو عن سيئاتهم. هذا النص أيها الإخوة، هذا النص لو أخذه طلبة العلم، لو أخذه الدعاء، لو أخذه خطباء المساجد المؤتمنين على وعظ الناس وترقيق قلوبهم وشرحه وتوضيحه واستنباط المعاني التي لا زرعت مخافة الله وهيبة في القلوب، لما يأتي هؤلاء المبطلين وينفون كلام رب العالمين وأنه لا يتكلم، وش الذي يجعل الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال أن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، فهو كافر. كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ هذه قضية حتى يتبين ويتضح لكم من خلال هذه النصوص والمواقف اللي تمر أن الكلام الذي يقال أن نصوص أو كتب العقيدة أنها مجردة وليس فيها يعني شيء يحرك المشاعر، هذا كلام باطل. وإنما فعل هذا أهل الكلام المذموم وأهل السفسطة والفلسفة. وأما من يدرسون نصوص العقائد ويقفون عند قول الله وعند قول رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدرونه، هم الذين يستفيدون وترق قلوبهم لمثل هذه المعاني. قال وكذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه، لاحظ، والتي تليها على عينه. التفت لي هنا، نعتبر الأخوان اللي معنا في الموقع ما يرون هذا، لكن هو وضع الأصبع، وضع الإبهام على الأذن والثانية على إن الله كان سميعا بصيرا. ما المراد صلى الله عليه وسلم؟ هل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع الله مثل سمعي أو أن بصر الله كبصري؟ لا والله، وإنما أراد أن يزيل الإشكال وأن يفهم المخاطب ما معنى سميعا بصيرا، فأشار إلى المعنى. وأما الكيفية في ما يليق بالله فهي محجوبة عنا. مثلها مثل من يحدث ويقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب ثم يحرك أصابع السبابة واللجار بهكذا. إن أراد هذا الذي يحرك أصابعه أن يبين للناس ما معنى الأصبع وأنا مفهومة في لغة العرب فكلامه صحيح. وأما إن أراد الكيفية أن أصابع الله مثل أصابع فلان المتكلم فهذا كفر، لأن ما شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن لاحظوا كيف إزالة الإشكال. لما وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه على إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه حتى يعرف المتكلم، يعرف السامع ممن يسمع مصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو المراد بالسمع وما هو المراد بالبصر، فأراد المعنى ولم يرد الكيفية. ومثلها من يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف، ثم يشير إذا أراد أن يبين للناس معنى الأصبع وأنها معلومة لكم، ما تفهم أنها العين ولا أنها الإذن، لا هذا الأصابع. لكن أما الكيفية فالكيفية محجوبة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الأصبع معلوم والكيف مجهول. قال وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ورفعا لتوهم المتوهم أن السمع والبصر غير الصفتين المعلومتين، وأمثال هذا كثيرا في الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه قال يقبض الله السماوات بيده والأرض بيده الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، قال هكذا قبض يقبض الله السماوات، فقبض صلى الله عليه وسلم حتى يفهم الناس ما أن القبض هو بهذه هذا المعنى الذي أبينه لكم. أما كيفية قبض الله ليست كقبض الإنسان سبحانه وتعالى. قال تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض، ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو في خطبة الوداع، قال يقول اللهم هل بلغت، يعني اللهم فشهد ثم يرفع إلى السماء أشهد، وهو يرفعها إلى أي جهة؟ إلى جهة السماء، إلى جهة العلو. فاستشهد بربه على أنه بلغ صحابته صلى الله عليه وسلم ما أحيي لي، يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فإشارة صلى الله عليه وسلم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوى على عرشه. وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، والله المستعان. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونشوف الآن موضع الأسئلة. عندك شيء صالح؟ تفضل.
لكن في من قال ان الاشاعره اثباتهم للرؤيه اثبات يعني النفي، لانهم يثبتون الرؤيه الى غيره.
يسأل الأخ الكريم أن الثابت في الفكر الأشعري أنهم يثبتون الرؤية، ولكنه إثبات إلى إيش؟ إلى غير جهة. أقول الكلام الذي طرح في السؤال كلام وجيه. أولا إن هذا من تناقض الأشاعرة، وهذا ما استشهد عليهم أنهم متناقضون في صفات الباري. فإنك قلت لهم ما حجتكم في إثبات الرؤية؟ قالوا السبع اللي هو النفس. تقول لهم يا سبحان الله، تقبل السمع أو النص في الرؤية ولا تقبلها في الاستواء ولا في النزول ولا في الغضب ولا في الرضا ولا في الإتيان ولا في المجيء ولا 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 في، هي المورد واحد والمصف واحد. إذن قبولك للرؤية وإن كان هذا أمر محمود، لكنه مقوت في حقك أيها الأشعري حين لا تقبل النص في الصفات الأخرى. الذي جعلك تقبل نصوص الرؤية وتسلم بها يقبل بنصوص الصفات الأخرى، لأن المورد واحد. أما المعنى الباطل فهو قولهم إلى غير جهة، لا الله تبارك وتعالى له جهة العلو، وكل خلقه المؤمنين الذين يرونه يرونه تبارك وتعالى في جهة العلو، ومع أنهم يرونه لا يمكن يحيطون به، لأنه كما لا يحاط به علما فلا يحاط به رؤية لكمال عظمته تبارك وتعالى. وأنت لا يمكن يشكل عليك هذا الحديث ما دمت تعلم أنه ما يستطيعين يحيطون به ما دامت السماوات وأرضه كلها ما تساوي بالنسبة لها إلا كذرة. فكيف تحيط به؟ إذا كنت ما تقدر أنك تحيط بالسماوات وأرضه يا بالنسبة لها كذرة أو يكفي أحدكم، فكيف تحيط به؟ فهم يرونه وصلى الله نقول من أصحاب الرؤية، لكن ما يمكن يحيطون به لكمال عظمته تبارك وتعالى. هينا فالأشاعرة أثبتوا الرؤية وقالوا أن النص هذا مسلب لهم، هم يوافقون على السنة هذا، لكنه يرد عليهم في النقطتين اللي كما قلت، كيف تقبلون نصوص الرؤية ولم تقبلوا نصوص الصفات الأخرى، والمصدر واحد، القائل واحد في هذه النصوص والوصف واحد، ويرد عليهم ويبطل كلامهم في قضية عدم إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
في بعض الصفات تثبت الله عز وجل اللي يعني لا تقدر لها، هل ممكن إشارة لها تثبت عنها مثلا الوجه مثلا أو الثاقب؟ هل يجب واحد يشير عليها مثلا كي يفهم الآخرين؟
نحن في مسألة الإشارة الحسية لا نتجاوز ما ورد به النص، إلا من أراد أن يزيل الإشكال الساق معلومة لكنها ليست كساق البشر، الوجه معلوم لكن ليس كمدري شيء. فالأسلم والأحوط أن لا تستخدم الإشارة إلا فيما ورد فيه النص في الإشارة، وهي وردت في قضية السمع والبصر ومسألة الأصابع. لكن لو أن أحدا فقط هدفه توضيح أن الساق لها معنى غير معنى اليد لا إشكال فيه، لكنه لو توقف على ما ورد به النص يكون هذا أسلم لدين. طيب ينتهي درس الليلة. أكرر ما قلت أيها الأخوة، الأسبوع القادم الثلاثاء القادم إن شاء الله هو لقاءنا الأخير بإذن الله قبل الصيف، ثم يتوقف الدرس 3 أشهر قمرية علشان الأخوان اللي من خارج المملكة يستخدمون التقويم الميلادي. سيعلن إن شاء الله في شهر شعبان عودة الدرس في موقع المسلم للشيخ ناصر العمر وفقه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.